الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثالث من الكتاب.
عنوان: الطهارة الظاهرية وحكمتها. لو تأملنا ما يعود على أعضاء الوضوء خاصة وعلى البدن عامة من تكرار النظافة لها يوميا بالوضوء أو أسبوعيا بالغسل، لتأكدنا أنها خير حافظ للأجسام من شر الأمراض وأحسن وقاية لها من العلل والآفات، لأنها تزيل الأوضار الغبار وما يعلق به من جراثيم متطايرة في الجو، وتزيل العرق وما يرشحه الجسم من مواد دهنية أو ملحية تسد مسام الجلد إذا تراكمت عليه، وتزيل الوخم والنتن الذي يحط على الإنسان إذا لم يتنظف. وهذه هي حكمة الشارع في أن نجدد وضوءنا كلما انتقض بحدث أصغر، ونجدد طهارتنا كلما انتقضت بحدث أكبر، أو أن نتوضأ على وضوء. كل ذلك لسلامة البدن ولضمان صحته ونشاطه وحسن منظره، حتى لا يتأذى الناس من قذاراته أو أوساخه أو كراهة رائحته إذا قام للصلاة في جماعة. ولما كان الإنسان يميل بطبيعته إلى إصلاح ذات نفسه وتجميلها إذا ذهب لمقابلة عظيم من العظماء أو رئيس من الرؤساء، أفلا يكون من أوجب الواجبات أن يتطهر قلبا وقالبا إذا أراد الوقوف بين يدي ربه ملك الملوك ورب الأرباب؟ عنوان: النجاسات. النجاسات هي المواد والأعيان التي يحكم عليها الشرع بأنها قذرة وغير طاهرة. وقبل الدخول في تحديد أنواع هذه الأعيان والمواد النجسة، نقول بصفة عامة إن الجمادات سائلة كانت أو جامدة طاهرة، إذ لم ترد نصوص على نجاسة شيء منها. والحيوانات طاهرة كلها إلا الكلب والخنزير وما توالد منهما أو من أحدهما، وذات الإنسان طاهرة حية وميتة لقوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. أما المشركون والمنافقون فهم نجس نجاسة معنوية لكفرهم، وإفرازات الجسم كالدمع والعرق واللعاب والمخاط والمني فهي طاهرة ما عدا البول والبرز. ومن الأشياء المتفق على نجاستها في المذاهب: واحد، الدم ما عدا الكبد والطحال لقوله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. اثنان، القيح والصديد والقيء. ثلاثة، المسكر المائع وهو الخمر. أربعة، ما يخرج من السبيلين من بول وغائط. خمسة، الكلب والخنزير وما توالد منهما أو من أحدهما. عنوان: المطهرات. وهي المواد والأدوات التي يرى الشرع أنها تصلح لإزالة النجاسة، وهي إما جامدة أو سائلة. والمواد الجامدة مثل حجارة الاستنجاء، وهي مطهرة طهارة تجفيف بشرط أن تكون صلبة وطاهرة وغير محترمة، أي ليست مواد لها حرمتها كالخبز أو العظم أو الورق المكتوب عليه كتابة دينية أو علمية أو غير ذلك. والمادة السائلة هي الماء الطاهر المطهر، وله شروط وأحكام مفصلة في كتب الفقه. والمطهرات الشرعية التي يباح استعمالها لإزالة النجاسات هي الماء والتراب والحجر والدابغ، أي مواد الدباغة التي تستعمل في تطهير الجلود. وأهم هذه المطهرات وأكثرها شيوعا واستعمالا الماء، وقد خلقه الله سبحانه وتعالى طاهرا مطهرا ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بما يطرأ عليه من نجاسات قد تصيبه. قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وقال تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. وماء البحر طاهر مطهر لقوله صلى الله عليه وسلم: وهو الطهور ماؤه، الحل ميتته أي الحلال ما يستخرج منه من أسماك وحيوانات مائية ولو كانت ميتة، ويلحق بماء البحر ماء العيون معدنية كانت أو غير معدنية، ومياه الأنهار والبحيرات والخلجان والخزانات والبرك والمصارف مهما خالطها من مواد عشبية أو ترابية لعدم إمكان التحرز منها ما دام ماؤها لم يتغير شيء من خصائصه الطبيعية. ونظرة الإسلام إلى الماء هذه النظرة يدل على مدى عنايته بصحة الإنسان، حيث يقرر الطب أهمية ذلك. الطهارة المعنوية. يقصد بالطهارة المعنوية التخلص من الأدناس والأرجاس التي تلوث القلب وتسوده، وهي التي تضعفه وتميته إذا تراكمت عليه. وأقذار القلب وأرجاسه هي حالات مذمومة ممقوتة من رذائل الكبر والغرور والحقد والحسد والرياء والنفاق والغفلة والحمق وغير ذلك من الصفات التي تجعل صاحبها ممقوتا مرذولا عند الله تعالى وعند الناس. وطهارة القلب من هذه الأرجاس يكون بغسلها بماء التوبة ودموع الندم والاستغفار، وبوسائل محاربة النفس ومخالفة الهوى ومقاومة كل أنواع نوازع الشر والفتنة بقوة الإرادة والعزم الأكيدة على طاعة الله والرغبة في مرضاته. وبهذا يتحقق المعنى المقصود من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. فلا عجب أن يمتدح المولى تبارك وتعالى من يتطهرون ويجعلهم في مراتب أحبابه، لقوله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وتدل الآية على الطهارتين المعنوية والحسية، فالتوبة إزالة الذنوب والآثام، والطهارة إزالة الأحداث والأخباث. إزالة النجاسة. تزال النجاسة سواء أكانت من الدم أو القيح أو الصديد أو القيء بالغسل بالماء، ويستحسن التثبيت في غسلها للتأكد من نقائها ونظافتها. وتزال نجاسة البول والغائط بالماء أو بحجارة ثم ماء. ويطهر جلد الميتة من الحيوان بالدبغ ما عدا جلد الكلب أو الخنزير وما توالد عنهما أو من أحدهما. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الأهاب أي الجلد فقد طهر. وتزال نجاسة الوعاء الذي ولغ فيه الكلب أو الخنزير بإراقة ما فيه أولا، ثم غسله 7 مرات، واحدة منها بالتراب الطهور، وهذا هو رأي الشافعي وأحمد. وأما الحنفية فيقولون بنجاسة لعاب الكلب فقط وطهارة جسمه، ويقول مالك: الكلب طاهر كله. وتزال نجاسة الخمر بزوال المادة المسكرة فيه بأن تصير خلاء. وتزال نجاسة بول الطفل الذي لم يأكل الطعام برش الماء على موضع البول. النجاسات المعفو عنها. يعفى من النجاسات عن قليل الدم سواء كان من الإنسان نفسه أو كان من القمل والبراغيث أو البعوض. ويعفى عن الميتة التي ليس لها دم سائل إذا وقعت في الماء القليل ولم تغير شيئا من أوصافه، مثل الذباب والصراصير والبعوض وغيرها. يعفى عن كل ما يشق التحرز عنه من فضلات الحيوان النجسة ولو كانت من الكلب والخنزير. وعن ابن عمر قال: كنت أبيت في المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون الماء عليها. ويعفى عن نجاسة الطريق التي تصيب النعل أو الثوب، ويكفي استعمال التراب طهورا لهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. وكل من شك في حدوث النجاسة فله أن يفرض الأصل وهو الطهارة، وليس عليه أن يسأل، وليس على المسؤول أن يجيب، فقد سقط على عمر بن الخطاب رضي الله عنه شيء من ميزاب ومعه رجل، فقال الرجل: يا صاحب الميزاب، ماؤها طاهر أو نجس؟ فقال عمر: يا صاحب الميزاب لا تخبرنا، ومضى. الاستنجاء. يقصد الإنسان المرحاض كل يوم لقضاء الحاجة، ويستحب عند دخولها أن يدخل بالرجل اليسرى ويخرج باليمنى، ويقول ما كان يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ومن همزات الشياطين. هامش: الخبث النجس والرديء المستكره من كل حرام، وقيل الخبث ذكور الشياطين والخبائث إناثها. انتهى الهامش. وعليه أن يستتر من أعين الناس، فإذا قضى حاجته بادر بالاستنجاء، وهي غسل ما تلوثت به مخارج السبيلين وإزالة ما علق بهما بالماء، أو مسحه بالأحجار ونحوها من تراب ومدر وورق خشن غير مكتوب يمكن إزالة النجاسة به. ويعرف المسح بالأحجار بالاستجمار، وهو سنة مؤكدة، ويحسن الاستبراء من الاستنجاء، وذلك بإخراج ما بقي في المخرج من بول غائط حتى يغلب على الظن أنه لم يبق في المحل شيء منهما. ومن الأمور المستحبة في الاستنجاء أن يستعمل الإنسان يده اليسرى بدل اليمنى، وذلك تكريما لليد اليمنى التي يتناول بها طعامه وشرابه، ويصافح بها الناس، ويمسك بها كتاب الله تعالى، وذلك بإبعادها عن مواطن القاذورات، ويحرم على قاضي الحاجة أن يقرأ القرآن أو أن يدخل بمصحف أو بعضه، ويجوز حمله بشرط أن يكون مستورا ومجلدا بغلاف خارجي، ويحرم كذلك قضاء الحاجة فوق المقابر. كلنا يدرك ما في عملية الاستنجاء من نظافة يكون الإنسان بدونها غير راض عن نفسه، ويكون في حالة من الانشغال وعدم الانشراح، لأنه أحدث حدثا مستقذرا، أي تلبس بحالة تستوجب نظافته وطهارته منها، لذلك يأمر الشرع بالاستنجاء. ومن الحديث النبوي التالي يظهر لنا مبلغ ما يصيب الإنسان من عذاب في قبره إذا هو أهمل إزالة الحدث والتخلص من أقذاره، لأنه يكون أدنى مرتبة من العجماوات التي نراها تلحس نفسها وصغارها لتنظف جسمها كلما أحست بمادة غريبة أو قذرة لحقت بها، كما أنها تتقي التلطخ ببولها وروثها وتواري برازها بالتراب في حفرة تحفرها. عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبريهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يعذبان في كبير، أي ما يعذبان في شيء يكبر ويشق عليهما فعله. ثم قال: كان أحدهما لا يستبرئ من بوله، أي لا يتطهر، وكان الآخر يمشي بالنميمة. ثم دعا بجريدة خضراء فكسرها كسرتين، فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل له: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبس أو إلى أن تيبس. وهذا الحديث غني بالمعاني والحكم، فسماع الرسول صلى الله عليه وسلم للصوت من المقبرة معجزة له صلى الله عليه وسلم. وعذاب القبر أمر لا شك فيه، أثبته الرسول وهو الصادق الأمين. ووضع الجريدة رطبة فيها معنى تسبيح هذه الجريدة لله فوق القبر، وبذلك يخف العذاب عن المقبور، لأن ذكر الله وتسبيحه أينما كان رحمة. ثم المعنى العام، وهو التحذير من استهانة الإنسان في حالة تبوله بالاستتار وبالتحرز من رشاش بوله حتى لا يتنجس، ثم بالاستنجاء. الوضوء. الوضوء وضاءة وحسن ونظافة وطهر وسلامة مما يتعرض له ظاهر البدن كالوجه واليدين من تلوث بالغبار والجراثيم المنتشرة في الجو أو العرق الذي يفرزه الجسم، فالوضوء خير وعافية. قال الله تعالى في فرض الوضوء على المسلمين: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقد دلت الآية على بيان الأعضاء التي تغسل عند الوضوء، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وفي حديث آخر يصف رسول صلوات الله وسلامه عليه أبناء أمته المتوضئين بقوله: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. ولا يقتصر الوضوء على من يشرع في أداء الصلاة، وإنما هو واجب على من يطوف حول الكعبة أو يلمس القرآن كله أو بعضه، لقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. ويستحب أن يكون الإنسان على وضوء دائما ما دام ذلك ممكنا، حتى يكون وهو متوضئ في حياطة من الرحمن وحفظ من الشيطان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوضوء على وضوء، نور على نور. وقد ورد في فضيلة الوضوء وبركته ويمنه قوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء وصلى ركعتين لم يحدث نفسه فيهما بشيء خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وتحثنا الأحاديث النبوية أن ننام على طهارة أيضا، ففي الحديث: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بما يكفر الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، ونقل الأقدام إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. وأعضاء الجسم الواردة في آية الوضوء هي الوجه واليدان إلى المرفقين، والرأس والرجلان إلى الكعبين على هذا الترتيب، بحيث لا يقدم عضو منها على عضو، ومع الموالاة أي متابعة غسل الأعضاء، بحيث لا يتخللها فترة يجف فيها الماء عن العضو قبل البدء بالعضو التالي. والوضوء هو الطهارة الصغرى من الحدث الأصغر، ومن كل ما ينقض الوضوء، وله أحكام مفصلة في المذاهب، وقد ذكرنا أصولها في كل مذهب. ويشترط أن تكون هناك نية الوضوء مع الترتيب والتوالي، حتى يأخذ الوضوء طابع العبادة ولا يكون مجرد نظافة عادية. وقد جاءت السنة المطهرة بأعمال في الوضوء لاستيفاء النظافة، منها المضمضة والاستنشاق تكميلا لنظافة الوجه، وغسل اليدين إلى الرسغين قبل تناول الماء للوضوء، وتخليل شعر اللحية بالماء إن كانت كثيفة، ومسح الأذنين داخلهما وظاهرهما بأن يدخل سبابتيه في صماخي أذنيه ويدير إبهاميه على ظاهر الأذنين، واستعمال السواك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على استعماله حثا شديدا، حتى أنه كان يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وكان يقول في ذلك أيضا: إن أفواهكم طرق القرآن فطيبوها بالسواك. وكما كان يقول لبعض من يدخلون عليه ممن أهملوا نظافة أسنانهم: ما لي أراكم تدخلون علي قلحا، أي صفر الأسنان، استاكوا، أي استعملوا السواك. والسواك عود من شجر الأراك، يستعمل كالفرشاة لتنظيف الأسنان والفم، وهو كثير ورخيص ولا يصعب الحصول عليه. ويغني عن استعماله فرشة الأسنان والمعاجين الخاصة بغسل وتطهير الأسنان، لأن المهم هو نظافة الأسنان وطهارة الفم. وطريقة استعماله أن يمسك الإنسان السواك بيده جاعلا خنصره أسفله، ويقبض عليه بباقي أصابعه، ثم يستاك محركا السواك من يمين الفم إلى يساره عرضا 3 مرات ب300. وقد ورد في كتب فقه السنة وصف لوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يأتي، أنه غسل كفيه 3 مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه 3 مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات، ثم اليسرى مثل ذلك. مستحبات الوضوء. ويستحب في الوضوء ملاحظة الأمور الآتية لما فيها من خير ونفع وآداب مأثورة. 1- الجلوس في مكان مرتفع قليلا منعا من بلل رشاش الماء المستعمل. 2- استقبال القبلة ما أمكن ذلك. 3- التيامن في غسل اليدين والرجلين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بميامينكم. هامش: ففي حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تناعله، أي لبس نعاله وترجله، أي تمشيط شعره وطهوره وضوءا وغسلا، وفي شأنه كله، ويستعمل اليد اليسرى عادة في الاستنجاء والاستبراء والتمخط. انتهى الهامش. 4- التثليث، فلا يزيد غسل أي عضو من أعضاء الوضوء ولا ينقص عن 3 مرات. 5- الاقتصاد في استعمال الماء بغير تبذير ولا تقتير. 6- عدم الاستعانة بأحد في تحضير الماء أو صب إذا لم يكن هناك عذر. 7- ترك الكلام واللغو والحديث مع الغير في أثناء الوضوء، ويستحب أن يدعو المتوضئ بالمأثور من الدعوات عند غسل كل عضو من أعضاء الوضوء كلما أمكن ذلك، فعند التوجه للوضوء يقول: بسم الله العظيم والحمد لله على دين الإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم إني أسألك اليمن والبركة وأعوذ بك من الشؤم والهلكة. وعند المضمضة يقول: اللهم أعني على تلاوة كتابك وكثرة ذكرك وشكرك. وعند الاستنشاق يقول: اللهم أرحني رائحة الجنة ولا ترحني رائحة النار. وعند غسل الوجه يقول: اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وعند غسل ذراعه الأيمن يقول: اللهم أعطني كتابي بيميني وحاسبني حسابا يسيرا. وعند غسل ذراعه الأيسر يقول: اللهم لا تعطني كتابي بيساري ولا من وراء ظهري. وعند مسح الرأس يقول: اللهم أظلني تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظل عرشك. وعند مسح الأذنين يقول: اللهم اجعلني ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وعند غسل رجله اليمنى يقول: اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل الأقدام. وعند غسل رجله اليسرى يقول: اللهم اجعل ذنبي مغفورا وسعيي مشكورا وتجارتي لن تبور. وبعد الفراغ من الوضوء يرفع رأسه إلى السماء ويقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، ثم يختم بقراءة سورة القدر. هذه الدعوات يقولها كل من يذكرها أو يذكر ما يماثلها، حتى تكون أركان الوضوء مصحوبة بذكر الله ودعائه، ومقرونة بالتفكير فيما يعمله بقصد الطهارة للعبادة، وحتى لا يكون الوضوء عملية آلية خالية من كل معنى لاستعداد للوقوف بين يدي الله تعالى. وبهذا الاتجاه والدعاء تصبح أعمال الوضوء نفسها عبادة، وهذا ما جعل أولياء الله الصالحين العاملين بسنة سيد المرسلين يحسنون الوضوء ويتعقلون ما في أسراره من معاني الاستعداد والتأهب للصلاة والدخول في ساحة التجلي والمناجاة، حتى أن بعضهم من شدة ما يستشعره من أن الوضوء استعداد للوقوف بين يدي الله يتغير لونه وتعتريه حالات وجدانية على قدر ما بنفسه من حب وشوق وطاعة لله تعالى. وهذا طبعا شأن بعض الخواص من عباد الله، وما ذكرت ذلك إلا لأن أنبهك إلى أن عملية الوضوء قد تكون في حد نفسها من أعمال العبادات التي تجعل الإنسان أهلا لرضوان الله سبحانه وتعالى ومحبته للمتطهرين منهم. فلا تكن يا أخي لاهيا ولا تتوضأ وضوءا آليا لا ذكر فيه ولا دعاء. فرائض الوضوء وسننه ونواقضه. عند أبي حنيفة: الفرائض: غسل الوجه، غسل اليدين مع المرفقين، مسح ربع الرأس، غسل الرجلين إلى الكعبين. السنن: غسل اليدين إلى الرسغين، التسمية، النية، السواك ولو بالإصبع، المضمضة ثلاثا ولو بغرفة واحدة، الاستنثار بثلاث غرفات، تخليل اللحية الكثة، استيعاب الرأس بالمسح مرة، مسح الأذن ولو بماء الرأس، الدلك، الترتيب، الموالاة، البدء بالميامن. النواقض: ما خرج من السبيلين، زوال التمييز، الشعور بإغماء أو جنون أو سكر، النوم الأنوم المتمكن، قهقهة مصل بالغ إذا سمعها من بجواره، مس فرج بذكر منتصب بلا حائل، أما اللمس مهما كان فلا، سيلان نجاسة كدم أو قيح، القيء من الفم بحيث يملأه، ولادة من غير رؤية دم، دم غلب على البصاق أو ساوى. عند مالك: الفرائض: النية، غسل الوجه، غسل اليدين مع المرفقين، مسح جميع الرأس، غسل الرجلين مع الكعبين، التدليك. السنن: غسل اليدين إلى الكوعين، المضمضة، الاستنشاق، الاستنثار، مسح الأذنين ظاهرا وباطنا، تجديد الماء لمسحهما، رد مسح الرأس. هامش: الرد أي رجوع بالمسح إن بقي بلل باليد بعد المسح المفروض. انتهى الهامش. عند الشافعي: الفرائض: غسل جميع الوجه، غسل اليدين مع المرفقين، مسح بعض الرأس، غسل الرجلين مع الكعبين، الترتيب. السنن: التسمية، السواك، المضمضة، الاستنشاق بثلاث غرفات، مسح جميع الرأس، مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما، تخليل اللحية، تثليث كل من الغسل والمسح، التتابع، التيامن، التدليك، الموالاة، تخليل أصابع اليدين والرجلين. النواقض: ما خرج من السبيلين ما عدا المني.
انتهى الوجه الأول.